صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، هل حقا ما قرأته في إحدى الصحف يا ترى؟ اسمعي يا سيدتي ماذا يقول المقال تحت عنوان أمهات على وشك الانقراض. يقول: ثمة مؤتمرات صاخبة للطفولة للإسكان، وثمة احتفالات مهيبة للمرأة، للبيئة، للشجرة ولأشياء أخرى تتسم بالسخافة والتقليد الأعمى. شيء واحد نسيه العالم، أو لنقل نسيته الدول العربية، أو تناسته الحكومات في زمن تغيرت فيه كل الأشياء وتبدلت فيه ملامح الناس، وأصبحت فيه بعض النسوة بعشرة وجوه أو أكثر، وتلونت فيه الأعين والألسن والمواقف. شيء واحد فقط يستحق الوقوف عنده، شيء واحد فقط كان علينا أن لا نضع خططا مبرمجة للعمل على انقراضه أو إخفاء ملامحه. كان علينا في هذا الزمن الرديء أن نحافظ عليه. كان علينا أن نعرف أن الأمهات الحقيقيات فقط هن من يصنعن التاريخ، هن من يستطعن تعليم أبنائهن أن الأوطان لا تبنى بالفيزون وفراء الثعالب وبالمظاهر الكاذبة. وجولة الاهتمام بالأجسام والمكياج وتلوين الأوجه. كان علينا أن نتمسك بالثوب أو المدرقة، لأنهما كانا بداية الطريق للتغير واستبدال الأمهات بالمرضعات والأمهات البديلة. وهنا يتابع يا سيدتي الكاتب وصفه لأمهات الانقراض فيقول: أمهات الأمس اللواتي يشارفن على الانقراض كن ينهضن في الخامسة صباحا لإعادة الحياة إلى مملكة الأسرة، أما أمهات المكياج فينهضن عند الظهيرة ليحتسين القهوة وليبدأن يوما جديدا في حياة مكتظة بالثرثرة والفيديو والمكياج والكذب على الزوج المغفل وعلى الأسرة التي تجتمع صدفة. إلى هنا ينتهي هذا المقال. ترى ما هو رأيك سيدتي المستمعة في هذا المقال؟ وهل كان الكاتب حقا عادلا في حكمه هذا على أمهات اليوم اللاتي وصفهن بالمظاهر الكاذبة وبالمكياج والملابس الثمينة؟ إن من يسمع رأي كاتب المقال هذا يا سيدتي يظن أن العالم كله قد خلى من الأمهات الحقيقيات اللاتي يصنعن التاريخ بحسب تعبيره، وأن كل ما هنالك في عالم اليوم أو في أسر اليوم هو الأم التي تهتم بنفسها وتقضي وقتها في التزيين والتبرج وشرب القهوة والثرثرة ومراقبة الفيديو. هل كان هذا الحكم على أمهات اليوم حكما عادلا أم جائرا؟ ولماذا التعميم بهذا الشكل؟ وإذا كانت النساء اليوم قد أصبحن بعشرة وجوه، فماذا عن الرجال اليوم؟ هل لم يطرأ عليهم أي تغيير يا ترى؟ لا شك أن المجتمع قد تطور وتغير جداً، وبالتالي تغير الرجل والمرأة سواء، ولا بد أن هناك تغيرات سلبية وأخرى إيجابية في تبني الرجل والمرأة لهذه التغييرات، أليس كذلك يا سيدتي؟ فمن الظلم إذن أن نقول أنه لم تعد هناك أمهات حقيقيات يبنين مستقبل أولادهن ويربينهن تربية صالحة ويعملن لكي يخففن الأعباء المادية على الزوج، وبالتالي يتعاونان معا على التربية والواجبات الأسرية. إن الأمثلة التي كتبها الكاتب عن أمهات اليوم لا تشمل كل أم، فهناك أمهات يسلكن بهذا الاتجاه الأناني كما قال، وأخريات يعملن ويضحين من أجل عائلاتهن وأولادهن، وفي نفس الوقت يظهرن بمظهر لائق وأنيق أمام الناس. فالترتيب والظهور بالمظهر الحسن والاعتناء بالجسد والوجه والرياضة والتزين ليست هي أشياء خاطئة إذا ما تبعتها الأم بشكل متوازن ومعقول. أما الخطأ يا سيدتي فهو حين تصبح هي الأهم في حياة المرأة، وهي محور التفكير على حساب أمور الحياة اليومية. هنا يكمن الخطأ. وما يقال عن النساء أو الأمهات يصح أيضاً أن يقال عن الرجال الذين ينشغلون بأعمالهم وأصدقائهم ويسهرون خارج البيت، يلعبون الطاولة أو يشربون النرجيلة أو يجلسون ساعات أمام الإنترنت، والله أعلم ماذا يراقبون، ويتركون بالتالي المسؤولية على عاتق المرأة الأم في البيت. أليس هذا أيضا خطأ؟ وهل نستطيع أن نقول أين هم آباء اليوم من آباء الأمس؟ فهم أيضا على وشك الانقراض. كلا، فالتعميم بهذا الشكل ليس صحيحا يا سيدتي ويا سيدي. ترى هل هي ردة فعل الكاتب على تجربته هو مع زوجته أم أطفاله؟ حتى إنه كتب هذا النقد اللاذع وعممه على كل أم اليوم؟ مهما كانت التجربة فإن الأم هي المثال الذي يحتذى بالبيت وأمام الأولاد، وهي مربية الأجيال الناشئة. لذلك فعلى كل أم أن تنظر وتتفحص الطريق الذي تسلكه بينها وبين نفسها ومع زوجها ومع أولادها. وبنفس المقياس نقول للرجل أيضا أن يتفحص نفسه وسلوكه وطريقة عيشه مع زوجته وأولاده وفي عمله. وليعلم كل من الرجل والمرأة، الأب والأم، أن الله سبحانه وتعالى هو وحده يرى سرائر النفس وما تكنه القلوب. والإنسان ينخدع بالمظهر ولا يقدر أن يحكم حكما عادلا. فهل اطلعت سيدتي على ما يريده الله تعالى مثلا منك من خلال كلمته المقدسة؟ وهل اطلعت أنت يا صديقي على ما يريده الله منك من خلال الكتاب المقدس الموحى به منه تعالى؟ حتى تكونا بالتالي أمهات فاضلات وآباء حكماء وفاضلين بحسب المسؤولية. كتب مرة سليمان الحكيم عن بناء البيت السليم فقال، وبوحي من روح الله القدوس، هذه الآية الجميلة: إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. وقال أيضا فيما بعد: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك، طوباك وخير لك، امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك، هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. أي عندما يبني الرب البيت يا صديقي ويا صديقتي، أي يجمع الله المرأة والرجل تحت لوائه هو ومحبته وعنايته الفائقة ورعايته، وعندما يعيشان في خوف الرب وستره، إذ يسلمان حياتهما بالكلية له تعالى، عندها يستطيعان أن يكونا أهلا للمسؤولية كآباء وكأمهات، لأنهما يستمدان المعونة والقدرة من الله تعالى الذي يصبح أباهما السماوي القريب منهما دائما. فهل وضعتما ثقتكما يا سيد الرجل ويا سيدة المرأة بالرب يسوع المسيح الفادي الذي هو الوسيط الوحيد بين الله الآب وبين الإنسان؟ لأنه إذا فعلتما فلسوف تنعمان بالسلام الحقيقي في داخلكما نتيجة حصولكما على غفران الخطايا الكامل، وعندها تستطيعان أن تعيشا بحسب مشيئة الله وإرشاده الدائمين. فهل تفعلان؟ وهكذا تبقيان مثالا يحتذى لأولادكما.
أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني وشفيني، إلمسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني وشفيني، وانا محتاج يسوع دمك يطهرني، انا محتاج لمسة روحك تغيرني، انا محتاج يسوع دمك يطهرني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني وشفيني.